أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الثاني، حصول الارتضاع بامتصاص الطفل من الثدي ولو بالاستعانة بآلة. لازلنا نتكلم عن المحرم الثاني في النكاح، السبب الثاني في حرمة النكاح. السبب الأول هو النسب، السبب الثاني في حرمة النكاح الرضاع. زين، الآن امرأة أرضعت ولداً، هذه الرضاعة إذا توفرت فيها شروط معينة هي تتسبب حرمة كذا عدد من الرجال على الرضيع أو الرضيعة وأولاد الرضيع وأولاد الرضيعة، وكذلك بالنسبة للرجال على الرضيعة والنساء على الرضيع صاحب اللبن، هذا كله يجي إن شاء الله. لكن نحن الآن فعلا في الشروط التي لا بد من توفرها في الرضاعة حتى تنشر الحرمة، اللي قلنا احنا اذا توفرت هذه الشروط يترتب امران. الامر الاول حرمة النكاح، الامر الثاني حلية النظر واللمس. اما غير هذين الامرين مثل وجوب الانفاق، مثل ثبوت الارث، هذا لا يثبت بالرضاع. الشرط الأول الذي تكلمنا عنه حصول اللبن للمرضعة من ولادة شرعية، وكانت هناك ثلاث مسائل مرتبطة في هذا الشرط. الآن الشرط الثاني يقول حصول الارتضاع بامتصاص الطفل من الثدي ولو بالاستعانة بآلة. المشهور هو هذا كلامه المستند، زين، لا بد من امتصاص الطفل من الثدي. ثانيا، لا يصدق مفهوم الرضاع إلا أن يكون من الثدي، ولا إذا كان لا يقطر على فمه هذا ما يعتبر رضاعة. زين، وكذلك لو وضع اللبن عن الحليب في قدحين وأعطي للطفل اللي يسمى مثلا في قدح يسموها الممة أو كذا، هذا ما يعتبر أيضا رضاع من الثدي. إحنا نريد الرضاع، الارتضاع، الارتضاع لا يصدق إلا من الثدي. هسه هذا الارتضاع من الثدي بشكل طبيعي أو لا، يخلون آل على الثدي زين بحيث يطلع الحليب من الثدي وفم الطفل في ثدي المرأة. حصول الارتضاع بامتصاص الطفل من الثدي ولو بالاستعانة بآلة. زين، أعطونا بعض الأمثلة اللي يصدق عليه ارتضاع من الثدي. قال فإذا ألقي اللبن في فم الطفل، هذا واحد. اثنين، أو شرب اللبن المحلوب من المرأة ونحو ذلك، لم ينشر الحرمة، لم تنشر الحرمة ولم ينشر الحرمة، لم ينشر هذا هذا الامتصاص او هذا الاخذ او هذا كذا هيجي قال. زين، في هذا الالقاء مثلا او هذا الشرب، لم ينشر هذا الالقاء او هذا الشرب الحرمة. هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث حياة المرضعة، فكون من الترضع بهذه الكمية راح تجي ان شاء الله وبهذه الكيفية، زين، مع توفر الشروط الاخرى، كن هي على قيد الحياة وان كانت نائمة وان كانت مجنونة. نعم، إذا كانت ميتة زين فهذا الارتضاع ما يعتبر ارتضاع من إنسان، بعدها صار ميت جماد كأنما مم قدح فيه حليب ويشربه، هذا مو بعد ما يصير إنسان. فلهذا قال حياة المرضعة، فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها ولو في بعض الرضعات، يعني راح يجينا إن شاء الله شرط من شروط حرمة أنه شرط من شروط حرمة الرضاع للنكاح ولي إيجاب وجواز حلية النظر زين واللميس، هذا شو يكون؟ يكون مثلا واحدة من طرقها أن تكون عندك 15 رضعة. زين، على تفصيل، هاي 15 رضعة فرضا هي أرضعت الطفل 13 رضعة أو 12 رضعة، بقى الرضعتين حتى تنشر الحرمة. فلهذا ماتت وقدر الطفل خلال ساعة أن يرتضع مرتين، زين، فصار 15 رضعة. نقول هذا مين ينشر الحرمة؟ يعني نريد تمام 15 رضعة أو تمام اليوم والليلة الطريقة الثانية. زين اليوم والليلة أن يكون الارتضاع منها وهي على قيد الحياة، حياة المرضعة. فلو كانت المرأة ميتة حال ارتضاع الطفل منها ولو في بعض الرضعات المعتبرة في التحريم، اللي بعض الرضعات اللي إما في يوم وليلة وإما في 15 رضعة على تفصيل يجي إن شاء الله، لم ينشر الحرمين ولا يضر كونها نائمة أو مجنونة كما لا يضر كونها مكرهة أو مريضة أو قليلة اللبن. المدار على الحياة، وفي كل هذه المصادق نائمة مجنونة مكرهة مريضة قليلة اللبن، هاي كلها فهي يشملها عنوان الحياة. زين أما مكرهة وترضع 15 رضعة هذا حكم وضعي يترتب عليه نشر الحرمة، ما وذا مكرهة وذا مريضة وذا قليلة اللبن وذا نائمة وذا مجنونة. زين هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع عدم تجاوز الرضيع للحولين. انتم مو تقولون انه الرضيع اذا ارتضع بهذه الطريقه بهذه الكيفيه بهذه الكميه من الشروط ينشر الحرمه، بعد يحرم على المرضعه، يحرم على صاحب اللبن، يحرم على اخو صاحب اللبن، على اخو المرضعه، زين على ابو صاحب اللبن، على ابو المرضعه، هذا كله راح يجينا ان شاء الله وتفاصيل اخرى. هذا الان هذا الطفل عمره سنتين وبدا يرضع من هاي المراه الاجنبيه، يعني مو امه، او رضع جيد 15 رضع، نقول له هذا مين ينشر الحرمه؟ نريد نشر الحرمه الارتضاع زين خلال عمره سنتين، من عمره يوم او ساعه الى عمره سنتين. فلو ارتضع بعد كون عمره سنتين ولو بعض الرضعات ولو بعض اليوم والليله هذا لا ينشر الحرمه، عدم تجاوز الرضيع للحولين. فلو رضع او اكمل الرضاع بعد استكمال السنتين لم ينشر الحرمه. زين هذا الشرط هم تشترطوه في المرضعه، كون المرضعه اول ما يدور عليها الحليب بعد الولاده يكون خلال السنتين فقط الى حق زين يصير هذا الرضاع ينشر الحرمه. قال لا، المدار على الحولين في عمر الرضيع ولا علاقة له بالحليب الذي واللبن الذي في المرضع، زين سواء كان أول شهر ثاني شهر ورا سنتين بعد هذا بكل مشكلة ماكو. قال وأما المرضعة فلا يلزم في تأثير رضاعها أن يكون دون الحولين من ولادتها، فلو كان الحليب يدر من ثدييها بعد الولادة لمدة 4 سنوات ما شاء الله وأرضعت طفلا عمره شهر زين 15 رضعة زين من بعد سنتين من الولادة، نقول هذا ينشر الحرمة، لأن لا يشترط في السنتين بالنسبة للمرضعة من بعد الولادة، لا السنتان والحولان هما شرطان في المرض في الرضيع. زين هسه مره هو يعبر الرضيع يعني يشمل الذكر والانثى، ومره يعبر المرتضع والمرتضعه يعني الرضيع الانثى والرضيع الذكر. فلهذا يقول واما المرضعه فلا يلزم في تاثير ارضاعها ان يكون من ان يكون الرضيع ان يكون عفوا ان يكون شنو ها ان يكون الحولين من ولادتها، ما لنا شغله يعني الحولان، احنا مو شرطنا ان يكون هناك ان يكون خلال الحولين، اي حولين هو الحولان اللي يرضع فيهما الطفل أن يكون الحولان من عمر الرضيع وليس من ولادة من بعد ولادة المرضعة، ما لكم مشكلة. فتقول أنا المرأة أنا أولدت قبل 3 سنوات ولا زال عندي حليب لبن، نقول الآن إذا أرضعت طفل عمره شهر شهرين سنة سنة ونص 15 رضعة ويوم وليلة نشنيد حرمة، قالت والحولين، نقول الحولين مو إليك، الحولين لطفل للطفل للرضيع، صارت واضحة إن شاء الله. زين ما هو المراد بالحولين؟ هذا مسألة سؤال مهم دائما يطرق، أنه المدة المذكورة في الرسالة في الرسالة العملية كنا نعرف أن هاي المدة يقصد بها شنو؟ القمرية الهلالية الشمسية شنو؟ قال مثلا السهنان المراد بالحولين 24 شهرا هلاليا. زين وتدري هنا السنة الهلالية تختلف عن السنة الميلادية تقريبا ب10 أيام و6 ساعات زين من حين الولادة. ولو ها إذن لما يولد الطفل ولد 1 رجب الحد 1 رجب الثاني هاي سنة يصحوله، على 1 رجب السنة الثانية هاي سموه صار عمره حوليا. إذا ردنا نحسبه بالميلادي ما يطلع عن سنتين، ليش؟ لأن السنة الهلالية أقل من الميلادية 10 أيام والسنة الثانية 10 أيام، فبعد 20 يوم يالله يعني لو أتم السنتان الهلاليتان زين بعد إذا رضع وراها بيوم، رضع يوم وليلة و 15 رضع، نقول له من شهر حرمة، بينما لو كان المدار بالسنة الميلادية لا بعد 20 يوم يلا تخلص السنتين الميلادية. المراد بالحولين 24 شهرا هلاليا من حين الولادة. زين بعض الناس خو مو كلهم يولدون كل يوم يوم واحد رجب واحد شوال، زين هذا نادر، الكثير يولد 2 رجب 15 رجب 17 في الشهر 13 بالشهر. مو قال هذا شلون نحسب هذا ال 12 شهر او 24 شهر، قال هذا الشهر اللي ولد بالنصيف هذا قد يوم 13 يعني 17 يوم يلا يخلص هذا الشهر، نكمل له حتى يصير شهر كامل بالشهر 25. قال ولو وقعت في اثناء الشهر الولاده يكمل او يكمل 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 من الشهر 25 بمقدار ما مضى من الشهر الاول. اذا اجي يوم 13 يعني 13 يوم نكملها منين؟ من الشهر 25. فلو ولد في العاشر من الشهر يكمل حولاه في العاشر من الشهر 25. واضح ان شاء الله. زين هاي 4 شروط. الشرط الخامس خلوص اللبن، هذا اللبن الذي يرضعه يكون خالص ما مخلوط مع شيء اخر، ما ممزوج مع شيء آخر. فالممزوج في فم الطفل بشيء آخر مائع اللبن والدم أو جامد كفتيت السكر لا ينشر الحرمة. نعم إذا كان هذا الخليط مستهلك عرفا فهذا ما يضر بي صدقي خلوص اللبن. إذا تريدون اللبن من ثدي المرأة يكون خالص ما مخبط ويا شيء مثل الدم أو كذا سكر يصير في بعض الأحيان هذا لا ما ينشر الحرمة. نعم إذا كانت هاي الكمية مستهلكة جدا مستهلكة بحسب العروف هذا ما يضر بخلوص اللبن فيبقى ينشر الحرمة. الشرط السادس، الشرط السادس نسميه كعنوان شرط وحدة الفحل. زين اللي هو صاحب اللبن، زين صاحب اللبن لابد أن يكون واحد. في بعض الأحيان المرأة ترضع طفل بلبنين منها، اللبن الأول من رجل ولبن ثاني من رجل ثاني. هذا شو نصوره؟ يقول ها المرأة الآن حامل، زين حامل بعد أسبوع تخلف، طلقها رجلها، متى تنتهي عدتها؟ بالحمل بالإسقاء بالولادة بالولادة ورا أسبوع خلفت ولدت، الآن خلصت العدة تقدر تتزوج ورا يوم ورا نص يوم اتزوجت. زين الآن من أول ما ولدت عدها لبن مو؟ نقول لما اتزوجت لا زال عدها اللبن، لما دخل بها لما حبلت لا زال عدها لبن. زين قبل لا تولد من الزوج الثاني أرضعت طفلا 8 رضعات ثم أولدت من الزوج الثاني فخرج اللبن، هذا اللبن من الزوج الثاني صار كملت 15 يعني 8 رضعات من الزوج الأول زين و7 رضعات بعد الولادة من الزوج الثاني فصار اللبن من الزوج الثاني فصار 8 من الزوج الأول 8 رضعات صار اللبن للزوج الأول و7 رضعات اللبن من الزوج الثاني فهذا الفحل مو واحد متعدد هنا لا ينشر الحرمة. قال لا هذا هيجين عافية خوش نكتة هذا سؤال هذا موجود آخر المسألة آخر السادس. يقول مرة احنا عندنا ننظر لي راح يجينا هذا أيضا إلى ربط بالشرط الثامن أنه شرط من الشروطه إما الكيفية الإرضاع إما يوم وليلة و 15 رضعة، يوم وليلة إلى شرطين وإن كان واحد من الشروط احتياط وجوبي والكم وال 15 رضعة الكمية إلى أيضا شرطين هذا راح يجينا إن شاء الله. اللي 15 رضعة لا يشترط أن لا يكون هناك رضاع بين رضعة ورضعة من امرأة أخرى، زين لا عفوا يشترط أن لا يكون هناك رضاع، نعم لا يتأثر بالأكل بالمأكل والمشروب. زين فالآن المرأة 8 رضعات قبل لتولد للزوج الثاني كانت هذه الرضعات واللبن من الزوج الأول، زين أو خلال ما ولدت وبعدين
تريد تكمل الرضاعه سبعه، صار بماكول ومشروب لهذا الطفل الرضيع، نقول هذا ما يضر بال 15 رضعه، الماكول والمشروب لا يضر. زين هذا راح يجي، اما باليوم وليله لا يضر الارضاع من امراه اخرى. لا نستعجل ان شاء الله تجينا اليوم لعله. فلهذا يقول كون اللبن الذي يرتضعه الطفل منتسبا بتمامه الى رجل واحد، هاي يسموه وحده الفعل او وحده صاحب مش اسمه صاحب اللبن، فلو طلق الرجل زوجته راح يعطي مثال انه اللبن اللي 15 رضعه مثلا بعضها من رجل وبعض الاخر من رجل اخر، هاي شلون نصوره؟ قال هكذا، فلو طلق الرجل زوجته وهي حامل او بعد ولادتها منه. زين اما وهي حامل حتى راسا بالحمل تخلص العده، او بعد ولادتها منه، زين هذا لا يراد لها مده 3 أشهر و10 أيام، 3 قروء كذا هيجي 3 أشهر عفوا، فتزوجت شخصا آخر وحملت منه، وقبل أن تضع حملها أرضعت بلبن ولادتها السابقة من زوجها الأول 8 رضعات مثلا، وأكملت بعد وضعها لحملها منين؟ من الزوج الثاني، بلبن ولادتها الثانية من زوجها الأخير الآخر 7 رضعات من دون تخلل لرضاع امرأة أخرى في البين. هذا شرط من شروط الكمية 15 رضعة، هو سجاب مثال منه الكمية 15 رضعة، وعندنا يوم وليلة، بس هاي يوم وليلة لعله ما متصورة. زين في الزوجين لا 15 رضعة، يا بشونه 15 رضعة يصير بزوجين؟ نقول ايه خليه يكون فاصل بين 8 و7 مأكول ومشروب عدد ايام، هذا ما يضر، بأن يتغذى الولد في هذه المدة المتخللة بالمأكول والمشروب. فهذا إذا تزيد تقلب صفحة 49 أنا عندي النقطة الثانية توالي الرضعات، مثلا 103 إذا تقراها اقلب الصفحة اللي عندك مثلا 103، يشترط في التقدير الكمي ل 15 رضعة عمران آخران، الواحد نعيفة، الثاني توالي الرضعات بأن لا يفصل بين ال 15 رضعة رضاع من امرأة أخرى، ولا يقدح في التوالي تخلل غير الرضاع من المأكل والمشروب. ها جيد، فنرجع نعيد العبارة، قال من دون تخلل رضاع امرأة أخرى في البين، لأن هذا إذا تخلل الرضاع بعد ذيك الثمانية حتى لو كملت وراء 7 من نفس الزوج، لو فرضنا ما خلفت من الثاني هذا يضر، يضر بالرضاع، فما يشعر حرمة. لا احنا كلامنا المهيجي، لا حتى نحافظ على هذا الشرط، شلون نحافظ على الشرط؟ لا يوجد لا تخلل رضاع امرأة اخرى في البين، بان يتغذى، هذا لا يضر بال 15 رضعة، بان يتغذى الولد في هذه المدة المتخللة بالمأكول والمشروب. فهاي 15 رضعة متوفر فيها الشرطان اللذان سيأتي الكلام عنهما، لكن المشكلة هذا الشرط ما متوفر، يا شرط أن الفعل مو واحد، فلهذا قال لم ينشر الحرمة، مو من جهة أنه شنو يوجد رضاع بين ال 15 رضعة، لأن احنا قلنا ماكو الآن، ماكو هذا شرط متوفر، لا يوجد رضاع وتخلل الرضاع امرأة أخرى، ولا من جهة أنه يتغذى من المأكل والمشروب، لأن قلنا هذا لا يضره بال 15 رضعة، لعد منين من يا جهة؟ من جهة أن الفعل متعدي، صاحب اللبن متعدد، لم ينشر الحرمة لوحدة لعدم وحدة الفعل. الشرط السابع، الآن احنا قبل الآن كملنا من شرط سميناه وحدة الفحل، لا عندنا وحدة ثانية، وحدة المرضعة، هاي مسألة مهمة. زين فإذا هاي طبعا بها نصوص ورواية زيادة بن سيوقة صفحة 28 مباني جزء 9، وحدة المرضعة إذا كان الزوج خب صاحب اللبن واحد في بعض الأحيان والمرضعة متعددة، شلون؟ الرجل عنده زوجتان وكلاهما أولدتا لهذا الرجل، فصاحب اللبن من هو؟ واحد. زين زيد عنده زوجتين هند وزينب، واثنيناتهن أولدن. زين هذا اللبن مال هند واللبن مال زيد مال من؟ مال زيد. فهاي أرضعت 8 وهاي أرضعت 7، هاي أرضعت 5 وهاي أرضعت 10، هاي أرضعت وهكذا، نقول هذا ما يفيد، لأن المرضعة شبيهة مو واحدة. فلهذا قال وحدة المرضعة، فلو كان لرجل واحد زوجتان ولدتا منه، فارتضع الطفل من أحدهما، زين أحدهما من أحد الزوجتين 7 رضعات ومن الأخرى 8 رضعات مثلا، لم تنشر الحرمة. ليش؟ لعدم وحدة المرضعة، هاي أيضا صارت واضحة إن شاء الله. زين الثامن، بلوغ الرضاع
حد بلوغ الرضاع حد انبات اللحم وشد العظم. هذا الشرط الاخير، الشروط السبعه سعيفين. الان هذه الشروط متوفره سبعه، بس نحتاج الى شرط مهم، وهو هذا مذكور بالروايات في هذه المساله وبكلام طبعا، وهو سيد هم يشير الى هذا، يعني عنده احتياج في بعض الصور. الان هذا الرضاع انبت اللحم، اللحم انبته والعظم اشتده، شد العظم بسبب الارضاع. نقول اذا نبت اللحم وشد العظم بهذا الرضاع اللي ذكرناه بالشروط السبعه، الان توفرت الشروط الثمانيه، نشر الحرمه. زين تعال هنا الان، كيف يتحقق انبات اللحم وشد العظم؟ نقول اذا تيقنا به بانبات اللحم وشد العظم بطريق معين بها ونعمت، والشروط البقيه متوفره، نشرت الحرمه. لكن في كثير من الاحيان والواقع هو هكذا، نشك في ان هذا الارضاع بهذا المقدار بهذه الكيفيه بهذا، حتى وهو متوفر الشروط السبعه، نشك انه فعلا نبت اللحم وشد العظم بهذا الرضاع او لا. قالوا مع الشك يمكن الرجوع الى احدى طريقتين واللي هي الان سائده. زين الاولى 15 رضعه بشرطين، يعني يسموه التقدير الكمي 15 رضعه بشرطين، كمال الرضعه في كل رضعه تكون كامله، والثانيه ان لا يكون هناك ارضاع بين الرضعات، نعم ماكل ومشروب ما يضر، او يوم وليله ايضا بشرطين، شرط فتوى سياتي ان شاء الله. زين ان يكون هو الغذاء الوحيد فالماكل والمشروب يضر. زين والثاني ان يكون جاء عندما يرتضي ولم يكمل ان يرتوي. زين هذا احتياط لزيوم عند السيد. إذن نحن والقاعدة انبات اللحم وشد العظم بسبب هذا الإرضاع، إذا تيقنا نشرت الحرمة. بعد ما ننظر لا كمية ولا كيفية، لا يوم وليلة لا 15 رضعة، الآن ثبت أن هذا نبت اللحم وهذا شد العظم بسبب الإرضاع من امرأة أخرى، من امرأة واحدة، من صاحب لبن واحد، الشروط اللي ذكرناها حياة المرضعة موجي ذكرناها ذني البقية. زين أن يكون بالامتصاص، خلوص اللبن، وبعد هذا الشرط الأول البحث ذكرناه أن يكون من ولادة شرعية. نقول بعد ما ننظر للكمية والكيفية، لكن إحنا الآن الغالب الواقع نشك، إما نشك بعدم بإنبات اللحم وشد العظم بهذه الرضعات وبهذا الإرضاع، أو نتيقن بأنه ما صار إنبات أو شد. يقول السيد الله حفظه، طبعا المشهور شو يقول، يقول شك تيقنت بعدم الانبات والهذا او شكيت، يكفي ال 15 رضعه او اليوم والليله بالشرطين اللي راح يجن كل واحده من الشرطين. زين اما السيد الله حفظه قال لا، مع الشك انه نبت اللحم او شد العظم يكفي 15 رضعه بشرطين يسموه التقدير الكمي، ويوم وليله اللي يسموه تقدير كيفي ايضا بشرطين، وان كان احد الشرطين احتياط لزومي. اما مع اليقين بعدم تحقق الإنبات وشد العظم، فلحتى ال 15 رضعة واليوم وليلة أنا متردد. سيدي يقول عندي احتياط وجوبي. زين يعني عندي إشكال توقف. فهذا يقول هاي مسألة دقيقة. الشرط الثامن بلوغ الرضاع حد إنبات اللحم وشد العظم، صفحة 29 مباني، يذكر هذا المستند أنا. زين هذا الأمر الأول، خلصنا. فإذا تيقنا بإنبات اللحم وشد العظم بسبب هذا الإرضاع، تحققت الحرمة، نشرت الحرمة وحلية النظر واللمس. نعم مهما كانت كيفية وكمية الرضاع. اثنين ويكتفى مع الشك في حصوله، وهو الغالب والواقع في زمن أهل البيت عليهم السلام وفي الزمن هذا، ويكتفى مع الشك في حصوله، حصول من؟ حصول إنبات اللحم وشد العظم برضاع يوم وليلة، هذا يسموه التقدير الكيفي بغض النظر عن كمية الأرضاع، لعله 20 رضعة يحتاج، لعله 7 رضعات يحتاج، يوم وليلة، هاي جزء الصفحة 28 مباني، أو بما بلغ، هذا يسموه الطريقة الثانية اللي يسموه التقدير الكمي، بما بلغ 15 رضعتين. يسموه التحديد الكمي صفحة 32. إذن مع الشك في إنبات اللحم وشد العظم عندنا طريقتان نفتي بنشر الحرمة، التقدير الكمي والتقدير الكيفي. التقدير الكمي 15 رضعة مع شرطين سيأتي الكلام عنهما، والتقدير الكيفي أيضا بشرطين، أحدهما فتوى واحد ثاني احتياطي زيومي أيضا ينشر الحرمة. زين مرات ما يصير شك، نتيقن بعدم حصول إنبات وشد العظم حتى بال 15 رضعة أو حتى باليوم والليلة. قال إذا تيقنتوا زين، هنا أنا عندي إشكال احتياط وجوبي. شنو منشأ الإشكال؟ لأنه قد يفهم من الروايات أن المدار على إنبات اللحم وشد العظم، ومع اليقين بعدم الإنبات وعدم شد العظم بعد هذا ما ينشر حرمة. وقد يستفاد أنه مع إذا 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 ما أنبت اللحم ولم يشد العظم، فنرجع إلى أحد هذين الطريقتين، سواء نبت أو اشتد. السيد متوقف، والسيد هنا عنده احتياطي، احتياط وجوبي، والمنشئ الاحتياط الوجوبي هو الفهم والاستظهار من الروايات كما ذكرنا أحد المنشئين. فلهذا يقول: وأما مع القطع، هاي الصورة الثالثة. شوف الصورة الأولى بلوغ الرضا، حد إنبات اللحم وشد العظم، هاي الصورة الأولى. اثنين، ويكتفى مع الشك في حصول إنبات وشد العظم طريقتان: برضاع يوم وليلة أو بما بلغ 15 رضعة. الصورة الثالثة: وأما مع القطع بعدم حصوله، حصول من؟ بعدم حصول إنبات اللحم وشد العظم، وتحقق أحد التقديرين، يعني عندك 15 رضعة بشرطيها أو الكيفية اللي هي يوم وليلة بشروطها، الزماني والكمي. الزماني شنو يعني؟ يوم وليلة أو يسموه الكيفي، والكم 15 رضعة، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط. هذه الصورة ثلاثة دقيقة طبعا. مثلا 98: يعتبر في إنبات اللحم وشد العظم استقلال الرضاع في حصولهما. حصولهما شنو يعني؟ حصول إنبات اللحم وشد العظم زين على وجه ينسبان إليه. الآن واحد، هذا الطفل عمره 6 أشهر، أرضع من امرأة بغض النظر عن الكمية والكيفية، لا إنبات لحم وشد العظم زين، رضع فترة كاملة زين، وهاي الفترة الكاملة بحيث نقول هذا نبت اللحم وشد العظم من خلال الإرضاع زين، فإذا قال من خلال الإرضاع نشرت الحرمة. أما إذا لا، نبت اللحم وشد العظم مو من خلال الإرضاع، من خلال الإرضاع وغيره، هذا لا ينشر الحرمة. فلهذا قال: فلو تغذى الطفل به وبغيره على وجه ينسبان إليهما معا، إليهما يعني إلى الإرضاع وإلى التغذي زين، التغذى الطفل به بالرضاع وبغيره بغير الرضاع، ينسبان إليهما يعني بالرضاع وبغير الرضاع، لم ينشر الحرمة، لأن نحتاج إلى أنه إنبات اللحم وشد العظم للإرضاع وليس للإرضاع وغيره. نعم لا بأس بالتغذي بشيء يسير من غير اللبن مما لا ينافي استقلال اللبن في التأثير، قد يتغذى غذاء ولكن هذا الغذاء بسيط قليل زين، بحيث أنه يبقى أن هذا اللبن والأرضاع ينسب إليه شد العظم وإنبات اللحم. إذن هاي مسألة 98 بيت هاي النكتة: أنتوا تريدون إنبات اللحم وشد العظم كيفما كان، قال لا، لابد أن ينسبان إلى الإرضاع زين على نحو الاستقلال. جيد. بعد ويقول، هاي التكملة وراها: ولو ارتضع الطفل من امرأتين متناوبين رضعة من هذه ورضعة من تلك إلى أن نبت لحمه واشتد عظمه. هاي هنا بها صورتين، هاي صير أن هذا الطفل يرضع من هاي عمته أو يرضع من مثلا من خالته أو من جيرانه، يرضع هاي بعدين هاي هاي وهاي، مسوين تناوب مثلا، متناوبات. نقول عرفنا من الكمي والكيفي، الآن نتكلم بالإنبات اللحم وشد العظم. نقول إذا كان إنبات اللحم لهند على نحو الاستقلال، وكذلك إنبات اللحم وشد العظم أيضا لزينب على نحو الاستقلال زين، فهذا يحرم على الاثنين، تنشر الحرمة من قبل الطرفين. أما إذا كان إنبات اللحم وشد العظم لكليهما ولو بالنسبة 70% منه أو 30% 50% نقول هذا لا يحرم على كليهما، لأن لا يكون استقلال لهند ولا استقلال المن لزينب. يقول: فإن استند مقدار من الإنبات والشد إلى كل منهما، شوف
مقدار من الإنبات، يعني صدق الإنبات والشد إلى كل منهما كان موجبا للحرمة. وإن استندا شنو يعني الإنبات والشد إليهما معا لم ينشر الحرمة. العبارة دقيقة مثل ما شرحنا إن شاء الله. زين، مثل 99، المدار في إنبات اللحم. زين أنتم تقولون هاي إنبات اللحم وشد العظم، هل صدق الإنبات وشد العظم بالأمر العرفي يدق العلمي؟ قال لا، الأمر العرفي لعدم تحديده من الشارع فيرجع للعروف، أما علم الدق لا نأخذ به أو لا يكتفى به العلم والدقة. فلهذا يقول المدار في إنبات اللحم وشد العظم على المقدار المعتد به منهما، يعني من الإنبات والشد، بحيث يصدقان عرفا. إذن المدار في إنبات اللحم وشد العظم على المقدار المعتد به منهما بحيث يصدقان عرفا، ولا يكفي حصول الإنبات وشد العظم بحسب المقاييس العلمية الدقيقة، هذا لا يكفي. زين، نقرأ بس هاي المسألة 100 وإن شاء الله بقية لا. الآن هاي مسألة 100 تريد تبين شرط عام. الآن من مسألة 100 اللي تجي المسألة اللي بعدها لعله وين نوصل لحد مسألة 105، 100 101 102 103 104 تتكلم بالشروط. يا شروط، شروط التقدير الكمي والتقدير الزماني. الآن خلصنا من الإنبات وشد العظم، الآن لا، رح نتكلم بمن لو شككنا بالإنبات وشد العظم. قلنا وين نروح؟ نروح لمن؟ للتقدير الكمي 15 رضعة أو للكيفي. زين، اللي إلى تعبير ثاني مو بس كيفي، سمى سيد الزماني يوم وليلة، الكيفي أو الزماني هذا أيضا بشروط، هذا قلنا يكتفى به بشروطه. زين، هذا شنو شروطه؟ أكو شروط، شرط عام للكمي والزماني، وأكو هناك شروط للكمي خاصة، وأكو شروط للكيفي خاصة. اليوم راح نختم هذا المباحثة بالشرط العام لكليهما. يشترط مثلا 100 في التقديرين، ها شرط عام يعني، الزمان والكمي أن يتغذى الطفل بالحليب. ها، فلو ارتضعه، شوف يتغذى بالحليب، كيف يتغذى بالحليب؟ يكون ياخذه أو يبقى بداخله حتى يمص الجليد العظم المعدة كذا بحيث يصير تغذي. وإلا إذا أخذه وقذفه هذا بعد راح تمونته، بعد ما يتغذى الطفل منه. قال أن يتغذى الطفل بالحليب، فلو ارتضعه ثم قاء الحليب لم يترتب أثر على تلك الرضعة. واضح إن شاء الله؟ جيد. إذن هذا الشرط مهم، شرط عام للزماني وللكمي، أن يتغذى الطفل بالحليب. يا كيف يتغذى؟ كون من يرضعه، بهاي الشروط تقدمت، كون يبقى في داخله حتى يتغذى منه، وإلا إذا قاءه بعد ما يترتب الأثر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.